بسم الله. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلامه، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام مع الجزء العاشر من أجزاء القرآن الكريم في التفسير المجمل لأجزاء القرآن الكريم. اليوم معنا سورة الأنفال وسورة التوبة، وبها نختم الثلث الأول من القرآن الكريم. وقد قلنا بأن الثلث الأول من القرآن الفاتحة إلى التوبة تتحدث عن استخلاف الله عز وجل الإنسان في الأرض، وعن تكليف الله تبارك وتعالى لهذا الإنسان بالمسؤولية عن تنفيذ منهج الله عز وجل، بدءا بالعقيدة الصحيحة ومرورا بالدعوة وإقامة شرع الله عز وجل في الأرض، وانتهاءا بالجهاد في سبيل الله. وسورة الأنفال وسورة التوبة تحدثتا عن هذا الموضوع بتمام وكمال. فسورة الأنفال بيّنت قانون النصر، وأنه يحصل باليقين في الله تبارك وتعالى مع الأخذ بأسباب الجهاد المعنوية والتربوية والمادية التي جعلها الله تبارك وتعالى طريقا للنصر. وسورة التوبة جاءت بالأمر بالجهاد الشامل، ونعت على المتثاقلين المتكاسلين عن الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. سورة الأنفال: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. من الوحدة ذلك أن القرآن الكريم يولي مسألة إصلاح ذات البين أهمية قصوى، إذ كيف يهيأ النصر لأمة هي في داخلها أمة مذبذبة، أمة متفرقة، أمة مختلفة متنازعة. ثم أشار ربنا تبارك وتعالى إلى أن الوسيلة الأولى لهذه الأمة نحو العلو والنصر هي الإيمان، فقال تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وأعطانا ربنا عز وجل هنا خمسة أشياء نربي عليها قلوبنا: الأمر الأول ذكر الله، والأمر الثاني تلاوة القرآن، والأمر الثالث إقامة الصلاة، والأمر الرابع الإنفاق في سبيل الله، والأمر الخامس التوكل على الله تبارك وتعالى. وهذه الأعمال لا تحتاج منا أن نعملها مرة واحدة حتى تأتي لنا بالنتيجة، بل لا بد من أن تكون دائمة. ولذلك جاء التعبير بقول الله عز وجل: يتوكلون، يقيمون، ينفقون. وهذه كلها أفعال مضارعة، والأفعال المضارعة كما هو معلوم تفيد التجدد والاستمرار. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. الجهاد حق كما قال الله تبارك وتعالى: يجادلونك في الحق بعدما تبين. دعك من الأسماء المشبوهة التي تطلقها جهات مشبوهة على هذه الفريضة العظيمة، طالما أنها أقيمت بالحق وفي الحق وللحق. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. تحكي هذه السورة في هذه المقاطع الآتية ما حدث بين المسلمين والكافرين في أول معركة وقعت بين فريق الإيمان بقيادة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وفريق الكفر والطغيان، وهي معركة بدر. وعد الله المؤمنين النصر أو الغنيمة وكان المسلمون يودون أن لو كانت المسألة سهلة، لكن الله تبارك وتعالى قدر وقوع المعركة بينهم وبين عدوهم. وفي هذا فائدة للقلب يحفظها، إذا قدر الله عز وجل لك غير ما تهواه، وقد كنت تحب أن يعطيك الله غيره، فأحب ما قدره، أترك أواك لما قدره الله عز وجل، وستلقى العطاء مدهشا. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. ثبت الله عز وجل المسلمين في هذه المعركة بأنواع من التثبيت عظيم جدا، وكان النصر حليفهم في النهاية. أخونا فتحي إيش الصوت عندك؟ إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. وتلك جميعا الملائكة النعاس وغيرها كانت جنود الله تبارك وتعالى مع المسلمين، منها جنود محسوسة ومنها جنود غير محسوسة، حتى الرعب اشترك مع المسلمين في هذه المعركة، نصرهم الله تبارك وتعالى بسببه على المشركين. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وفي هذه الآية إشارة إلى أن الهلع والهرب ليس من صفات المؤمن، وإنما الثبات، وإنما البذل والتضحية. الرعب هذا من صفات المشركين، الخوف، تولي الأدبار، هذا كله من صفات الجبناء ولا يليق بالمسلم، فإن المسلم يفدي دين الله تبارك وتعالى بما استطاع ويبذل من التضحيات في سبيل ذلك ولو كانت روحه فوق ماله وولده. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. في هذه الآية تربية لقلب الإنسان المسلم ولعقله، فليعلم أنه إذ فعل الخير، إذ قام بشيء فعلا أو ترك أمرا ونهيا، فليس بحولك ولا قوتك فعلت ما فعلت، وإنما هو بتوفيق الله تبارك وتعالى في كل الأحوال. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، هذا كله رسم لطريق النصر، أنه يبدأ بطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله والاستماع لهما والاستجابة، فتلك هي الحياة الحقيقية، حياة القلب وحياة الروح، هي في عبودية الله تعالى، هي في لزوم رضا الله عز وجل ولزوم طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن فعل ذلك فهو الحي، ومن كان على غير ذلك فهو الميت. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حريصا على زرع هذا الأمر في قلوب المؤمنين، وهو أنه دائما وأبدا يطلب إلى الله تبارك وتعالى أن يثبت قلبه على الإيمان. يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، ويقول صلى الله عليه وآله وسلم ما من قلب من القلوب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فكن على هذا الطريق. وإذا كانت طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هي طريق النصر، فإن المعاصي والذنوب هي طريق الهزيمة. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض، وفي هذا تذكير للأمة المسلمة بما كانت عليه في مكة من الاستضعاف والخوف، فآواها الله وأيدها بنصره ورزقها من الطيبات وجعل لها تبارك وتعالى دولة وراية. والخاطر يخيل ذلك اليتيم الوحيد الذي عاش في أرض مكة صلى الله عليه وآله وسلم، لم يكن ثم إلا هو مسلم موحد، فرزقه الله تبارك وتعالى صاحبا وصاحبة وولدا، أبو بكر رضي الله عنه وخديجة رضي الله عنها وعلي رضي الله عنه، ثم أصبحت الفئة المؤمنة تتكاثر يوما بعد يوم، ثم نقلهم الله تبارك وتعالى وجعل لهم دولة. هذه أمانة في أيديكم احفظوها. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. قلبك أمانة، جسدك أمانة، علمك أمانة، مالك أمانة، ولدك أمانة، هذا الدين كله أمانة. أعظم أمانة أعطاها الله عز وجل لهذه الأمة هي أمانة الدين، ولا ينبغي أن يخون المسلم ربه تبارك وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم فيما ائتمنه عليه. وينبغي أن يؤدي كل إنسان حق الله تبارك وتعالى في تلك الأمانة، كما قال أبو بكر رضي الله عنه في صيحة كان فيها أيضا وحيدة إلى أن فاء الناس جميعا ورجعوا فوقفوا في الصف معه، قال لا والله لا ينقص الدين أبدا وأنا حي، وقال والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقتلتهم عليه، وقال والله لو أخذت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين في طرقات المدينة ما تركت قتالهم على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، وقال والله لا أزال على هذا الأمر حتى تنفرد سالفتي، وكل هذا من حرصه على أداء الأمانة. كيف يؤدي الإنسان الأمانة؟ يؤديها كما طلبها ربنا تبارك وتعالى، ويحافظ عليها كما وجه إليه عز وجل، لا يقف في سبيل ذلك مال ولا ولد، فإنما تلك كلها وسائل، إذا استطعنا أن نوظفها في طريق الله كان، وإذا لم يكن فإننا نبتعد عنها ونتجنبها. اعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، وأن الله عنده أجر عظيم، ومعنى ذلك أن هذه كلها وسائل، فإما أن يوظفها الإنسان في طريق الحق، وإما أن تفتنه فتكون له عدوا، كما قال الله عز وجل في سورة التغابن، وإن من أموالكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، يا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. هذا ميزان يزن الإنسان به بين هذه الأشياء ليختار أحقها بالتقديم والإيثار، وليعرف كيف يوظف ما أعطاه الله تبارك وتعالى في طريق الحق ويبتعد عن طريق الباطل. هذا الميزان، هذا فرقان، وهو ميزان وفرقان العلم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وذكر نبينا وذكر ربنا تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بيوم الهجرة، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. كان ذلك الوجود للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة أمان لهم لو كانوا يعلمون، بل وجوده صلى الله عليه وسلم في الدنيا كلها أمان. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أخبر ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية أنه لنا أمانان من العذاب، وجود النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الأمان الأول، وبقي الأمان الآخر وهو الاستغفار. فإلزم الاستغفار فإنه يمحو الذنب، ومعلوم أن الذنوب هي سبب العذاب كما سبق في آية واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. فإذا زالت الذنوب بسبب الاستغفار فلا ريب أن العذاب مرفوع. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم. ومن ثم ينبغي على الإنسان أن يلزم دائما وأبدا عتبة الاستغفار. أين ندمك على ذنوبك؟ أين حسرتك على عيوبك؟ إلى متى تؤذي بالذنب نفسك؟ إلى متى تضيع يومك تضيع أمسك؟ لا مع الصادقين لك قدم، ولا مع التائبين لك ندم. هلا بسطت في الدجى يدا سائلة، وأجريت في السحر دموعا سائلة، تسأل الله تبارك وتعالى العفو والمغفرة. فاللهم غفرانك أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. لماذا لا يعذبهم ربنا تبارك وتعالى وهم لما يقولوا مرة اللهم اغفر لي خطيئتي يوم الدين؟ وذلك الذي يفعلونه عند البيت ما هو إلا لعب، ما هو إلا كذب، ما هو إلا شيء فارغ لا قيمة له. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديع، يصفقون يصفرون يرقصون ويزمرون. أفهذه هي العبادة؟ وفي النهاية يقفون لمن يسلكوا طريق الله تبارك وتعالى بالمرصاد، يخططون ويدبرون لكي يصدوا عن سبيل الله، وفي ذلك يستعملون كل الحيل وينفقون كل الأموال. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. تالله لو كانت صلاتهم عند البيت أخشع صلاة، وكان عملهم في خدمته أعظم عمله، ثم كان من أمرهم ذلك مع عباد الله وأوليائه في كل مكان يصدونهم وينفقون أموالهم في ليصدوا عن سبيل الله وليدفعوا الذين يعملون لوجه الله، فوالله لن تغني عنهم صلاتهم تلك ولا خدمتهم شيئا. فكيف وما صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية؟ ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض. إن الله تبارك وتعالى يأذن باللقاء بين أهل الحق والباطل ليغلب أهل الباطل وليعلو أهل الحق، فيتميز الخبيث من الطيب. ومع هذا فإن الله تبارك وتعالى لا يغلق بابه في وجه أحد. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. مضت سنة الأولين معروفة، التقينا معها في سورة الأعراف وعرفنا كيف هزم الله قوم نوح وقوم هود، وكيف هزم ثمود، وكيف هزم فرعون، وكيف. وهؤلاء أيضا أمام محمد صلى الله عليه وسلم وجند الحق مهزومون. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقدم الله تبارك وتعالى التوبة والمغفرة والإنابة على سنة الأولين وهي الإهلاك والدمار وكذا، لأن الله عز وجل يحب العذر ويحب توبة العبد. إن الله ما أحد أحب إليه العذر من الله. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. يبين ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية أن المقصود من الجهاد هو حفظ الدين، فإن أعظم فتنة في الأرض هي وقوع الشرك واستقراره في البلاد وقلوب العباد. فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. من كان الله مولاه لا خوف عليه، ومن كان الله عليه فلا عزة له ولا خير فيه ولا فاتحة له. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، وهذا أمر بتوزيع الغنائم على النحو الذي أمر به ربنا تبارك وتعالى. وذكر الله عز وجل في آخر الآية يوم الفرقان يوم بدر، وأخبر ربنا تبارك وتعالى أن حالة المسلمين وقتها كانت حالة حرجة جدا من حيث المكان، إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى. من حيث العدد كان المسلمون 300 وكان الكفار قريبا من 1000. من حيث العدة كان المسلم معهم فرسين 2 فقط، وما كانت يعني معهم إلا السيوف في القرب، وأما الآخرون فقد خرجوا متجهزين لكل شيء. وأيضا المفاجأة فإن المسلمين كانوا قد خرجوا فيعني لم تكن همتهم القتال والجهاد ولا نيتهم، ولكن حصل القتال فجأة، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وكما يقال إذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه، وقد جاءت الأسباب وهي أسباب عظيمة جدا لمن تأملها. إذ يريكهم الله في منامك قليلا، أول شيء ثبت الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم القوم في منامه وأنهم قلة. ثم لما حدث أن التقى الفريقان، وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم. الفائدة من أن يكون المؤمنين قليلين في عدد في عين الكفار أن الكفار يستهتروا بهم، والفائدة من أن الكفار يكونوا قلة في أعين المؤمنين أن المؤمنين لا يرهبوهم ويقبلوا عليهم بقوة، لا يتباطؤون في الإقبال عليهم. وأعطى ربنا تبارك وتعالى الفئة المؤمنة في هذه المعركة أسباب النصر. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، هذا الثبات بالقلب، واذكروا الله، هذا باللسان، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فهذا يعني فرض من ربنا تبارك وتعالى، افترض الله عز وجل ذكره على هؤلاء المجاهدين وهم في أشغل ما يقول، أشغل ما يقول. وهذا يعني معلوم طبعا إن الإنسان لا يفارق حبيبه في أي موطن وتحت أي ظرف من الظروف. يعني إذا صح أن الشاعر الجاهلي عنترة كان يقول في شأن محبوبته: ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني، وبيض الحمر تقطر من دمي. فكيف بالإنسان المسلم الذي يحب الله تبارك وتعالى، وكيف ينساه حتى تحت صليل السيوف. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم. هذا أيضا تربية للجوارح وتربية للعقول، العقول في تفاهم في تشاور في القلوب في عقيدة صحيحة خرجوا بها يقاتلون في سبيل الله تبارك وتعالى، حسن المقصد وحسن السلوك، ليسوا كمثل الناس الكفار الذين خرجوا من ديارهم بطرا، خرجوا من ديارهم رئاء الناس، خرجوا من ديارهم يصدون عن سبيل الله، قد زين لهم الشيطان أعمالهم. لا لا، ليسوا في جوار الشيطان، بل هم في جوار الله تبارك وتعالى. ولذلك لما استمسك المسلمون بهذه الوصايا التي أعطاهم ربنا تبارك وتعالى إياها انتصروا، وأما الآخرون فوقعوا هاهنا وهاهنا، اتخذوا الشيطان جارا، فلما تراءت الفئتان تركهم وذهب وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. وكانت الملائكة هنالك تضرب الوجوه والأدبار وتوعد الكافرين بعذاب الحريق، وهذا كله يعني من أسباب نصر الله تبارك وتعالى للقوم المؤمنين على الكافرين. الكافرون لم يتعظوا، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم الذين حكينا قصتهم مع موسى عليه السلام كيف كانت. ويقرر هنا ربنا تبارك وتعالى القاعدة العريضة التي على أساسها أجرى عادته تبارك وتعالى في الأمم والأقوام، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم، من غير ما بنفسه زالت نعمته. ولذلك ينبغي أن الإنسان ينتبه إلى ما بيده من نعمة فيقابلها طبعا بالشكر، لا يكفر نعمة الله تبارك وتعالى عليه. التغيير نوعان، يكون أحيانا بأن الإنسان يتحول من ساحة الإيمان إلى ساحة الكفر، أو أن الإنسان مؤمن لكنه يتحول من ساحة الطاعة إلى ساحة العصيان، وكل هذا وهذا بحسب يعني درجات التغيير أو التغير، يكون أيضا تغيير الله تبارك وتعالى للإنسان ولحال الإنسان من إلى الضيق. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. وربنا تبارك وتعالى لم يظلم الناس يعني في هذه الأخذة أو هذه الهلكة، وإنما أعطاهم ربنا تبارك وتعالى العذر مرة ومرات، ولكن الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة، يتكرر ذلك منهم باستمرار، فالباقي لم يبق إلا الزجر، فإما تثقفنهم في الحرب أشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. وهكذا شرع الله تبارك وتعالى الحدود وشرع العقوبات، زواجر وكفارات، زواجر وكفارات. فأما المؤمن فتكون كفارة له، وأما الكافر فتكون زجرا له، وكذلك تكون زجرا لمن لم تزجره نداءات الله تبارك وتعالى وتحذيراته. ونتذكر هنا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الحدود، قال فمن أصاب من هذه القاذورات شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن لم يعاقب يعني من المسلمين فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ثم قال تبارك وتعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائن. ورغم أن الآية بدايتها وإما تخافن، يعني هذا مجرد توقع، إلا أن الله تبارك وتعالى أمرك أن يكونوا مع هذا التوقع أو مجرد الظن إما تخافن، لا كن حاسم فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. وهذا من أمر الله تبارك وتعالى الحكام أن يحافظوا على حقوق أممهم وعلى رعاية المواطنين الذين تحت أيديهم والخوف عليهم والعمل على مصالحهم، لا ينتظرون حتى تقع المصائب وحتى تتفشى فيهم الأمراض وحتى تتملكهم المخاوف ويتملكهم الرعب، وربما جلبوا لهم أسبابه وفي النهاية يسعون إلى علاج تلك المخاوف والأسباب. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. لا بأس بالسلم والجنوح إليه، وإذا طلبه الكفار أولا وهذه علامة زلة منهم، وإذا تحقق ذلك بشروطه لمعسكر الإيمان على معسكر الطغيان. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. كانت تلك ذريعة للخداع أو طريقة للحيلة، فينبغي أن يقطعها المسلمون عليهم. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. الله تبارك وتعالى يمتن هنا بمسألة تأليف القلوب على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلينا، وفي هذا إشارة بهذه السورة الكريمة التي تتكلم عن نصر الله عز وجل ويعني وسائل تحقيقه، إن من أعظم أسباب النصر هي أن تكون الأمة على قلب رجل واحد. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. إن الله عز وجل أيها الكرام إذا قارب بين القلوب لم يزحزحها شيء أيما كان. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني ليس المعنى ما يتبادر إلى الذهن لأول وهلة، ربما ينظر الإنسان إني كافي النبي صلى الله عليه وسلم الله والمؤمنين، لا، الله عز وجل حسب النبي وحسب المؤمنين، يعني يكفي النبي ويكفي المؤمنين كذلك. ففي الله عز وجل كفاية، في الله عز وجل نصر، في الله عز وجل ولاية، في الله عز وجل معونة كافية لا يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم معها إلى أحد آخر. فهنا كفاية الله عز وجل منوطة بأمرين اثنين بالنسبة لنا إحنا المؤمنين إذا أردناها، فقد بينها ربنا أيضا في هذه الآية، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يبقى إذن الشرط الأول يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، فالله عز وجل يكفي رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما المؤمنون فإذا طلبوا كفاية الله عز وجل فإنهم يحق يحققون هذين الشرطين، الشرط الأول اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والشرط الثاني الإيمان. فكفاية الله منوطة بالإيمان والاتباع. ثم ذكر الله تبارك وتعالى حال المؤمنين مع الكافرين. في البداية كان 20 مقابل 30، يعني واحد مطلوب يثبت أمام 10. ثم ذكر ربنا تبارك وتعالى التخفيف، 1000 يغلب 2000، 100 يغلب 200، يبقى كل واحد مقابله 2 فقط. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. الآيتين السابقتين كانوا بيتكلموا على الثبات أمام العدو في ساحة القتال، وهذه الآية تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة تطالب المسلمين بالثبات أمام إغراءات الحياة الدنيا. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. وذكر ربنا تبارك وتعالى المسألة بعرض الدنيا، العرض يعني هنا الدنيا كلها قيمتها مجرد عرض من الأعراض، والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. يعني ينبغي أن يجعل الإنسان المسلم نيته التي يسعى بها وعلى أساسها يجعلها ابتغاء ما عند الله تبارك وتعالى، ابتغاء ما عند الله عز وجل. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. هذه أباح الله تبارك وتعالى للمؤمنين حتى ما أخذوا من المشركين في مقابلة الأسر يفدوهم بهذا، لكن حذر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من هذا الأمر. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. هذا حديث عن أسرى العدو في أيدي المسلمين، أسرى العدو في أيدي المسلمين. ونتذكر هنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضرب في هذا الموضع مثلا عظيما جدا بالتحفيز على العلم ومكانة العلم في الإسلام، حينما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء من كان يستطيع أنه يعلم 10 من المسلمين القراءة والكتابة، كان يطلق النبي صلى الله عليه وسلم صراحة: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. ثم تتكلم الآيات بعد هذا عن ما كان بين المسلمين وغيرهم من العلاقات. فأما المؤمنين المهاجرين المجاهدين في سبيل الله عز وجل فهؤلاء بعضهم أولياء بعض، ينبغي أن يكون بينهم وبين بعضهم علاقة قوية. وأما الكافرون مثلا: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ما هو الذي ينبغي أن نفعله؟ أن نوالي المؤمنين ونعادي الكافرين، وإن لم يحصل ذلك فلا ريب أن فيه فتنة عظيمة جدا، يعني فيما يترتب عليها من فوات مصالح الدين والدنيا وفساد كبير. فالله عز وجل يعلمنا في هذه الآية أن نقطع الموالاة بيننا وبين المؤمنين، وأن لا يكون لنا علاقة إلا بأهل الإيمان والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. هذا كله تأكيد على هذه الوحدة الحقيقية اللي هي تآلف القلوب والتشاور والتفاهم، فيكون فيه تماسك في بين المسلمين وبعضهم البعض، حبا في القلوب وتفاهما في العقول، تجاورا وتعاونا في الجوارح. ففي جميع الأحوال ينبغي أن تتحقق هذه الأخوة، تلك الأخوة التي كان لها دور عظيم جدا في نصرة الإسلام. ولنتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما هاجر إلى المدينة النبوية وضع أمرين اثنين، الأمر الأول بنى المسجد والأمر الثاني آخى بين المهاجرين والأنصار. وبعض أهل السيرة يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين أخوة سابقة على أخوة المهاجرين والأنصار، وده كل مما يؤكد على ضرورة اللحمة. وسيأتي معنا اللحمة بين يعني بين الأفراد الدولة المسلمة في القلب واللسان والجوارح والعلاقات العامة كلها. وسيأتي معنا أن المسجد كان وسيلة أيضا إلى هذا، فما شرعت الجماعات إلا لأجل إيه؟ إلا لأجل بناء الصف كما هو في الصلاة، هو في الجهاد، هو في حمل أمانة الإسلام. هذه نهاية سورة الأنفال. وقبل ما نبدأ في سورة التوبة، أتلقى أسئلة حضراتكم واستفساراتكم، فمن كان له استفسار عن شيء في سورة الأنفال فليتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا أنا كان عندي بس كان في معلش تصويب من حضرتك
الرحمن الرحيم، ولا ما ينفعش، بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. هذه هي السورة الوحيدة التي لم تبدأ بالبسملة. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: البسملة أمان وبراءة نزلت بالسيف، فلذلك لم تبدأ بالأمان. وتخبر هذه السورة في بدايتها أن الله تبارك وتعالى أعلم نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعلم الكفار بأن العقود الجائزة غير اللازمة التي كانت بينهم قد انتهى أمدها، وأن بينهم مدة فيها، في خلال هذه المدة تنتهي بين المسلمين وبين من كان معهم أي مواثيق، ذلك أن الله تبارك وتعالى لا يريد أن يزاحم دين الإسلام في جزيرة العرب دين، ولا يجتمع في أرض الله عز وجل الحرام دينان. فهذا يعني قد ترك الله تبارك وتعالى لهم الفرصة كثيرا جدا جدا، وسالمهم المسلمون على طول الخط، وكانوا في كل سنة ربما مرتين يأتون المسلمين في ديارهم. يعني بدر كانت في المدينة، وأحد كانت في المدينة، والأحزاب كانت في المدينة. كل هذا قلاقل حصلت من هؤلاء، ألا فإيه، فيكفي هذا ولا يكون في جزيرة العرب دينان. ثم أخبر ربنا تبارك وتعالى بأن وجود الكافرين في ديار المسلمين ممكن بأن يكونوا مستأمنين، بأن يكون مثل هذا، فلكن أن يستمعوا مثلا للقرآن الكريم: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. يعني ده هو السبب في أن ربنا عز وجل يعطي الأمان للكافر، إنه هو يسمع ويرى الإسلام وأفعال المؤمنين، وده من تمام الخير في دين الله عز وجل، وقد أسلم واهتدى بسبب ذلك قوم كثيرون. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله؟ ده بيبين فيها ربنا عز وجل لماذا اتخذ هذا الإجراء مع المشركين، لأنهم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فالآيات تتحدث عن غل لا ينتهي في قلوب هؤلاء المشركين، فلا يمكن لمثل هؤلاء بعد ما مر 10 سنوات بعد ربنا تبارك وتعالى ونبيه أكثر من مرة، ولكنهم يعني في كل مرة كانوا ينقضون العهد وينكسون الأيمان. ألا تقاتلون قوما نكسوا أيمانه وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونه؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. وفي هذه الآيات إشارات ولقطات للقلب المسلم والعقل المسلم، منها مثلا: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. هذه إشارة للقلب المسلم، تقول له إن الشهوات خطيرة جدا على القلب، فإياك أن تبيع دينك بعرض من الدنيا أيا ما كان فإنه ثمن قليل. وإشارة أيضا للقلب بأن الفسوق يدخل على الإنسان من ناحية الشهوات والملذات، فينبغي أن يغلق الإنسان هذا الباب أمام قلبه، وألا يتأمل وينظر في أحوال المشركين وما هم عليه من نعيم في الدنيا، فإنها جنة الكافر وسجن المؤمن. وأيضا هنا إشارة أخرى، ألا تقاتلون قوما، فربنا تبارك وتعالى قال فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين، فهذه فيها إشارة للقلب كذلك، يستثير الله عز وجل همة أهل الإيمان أن يقدموا خشية الله على خشية الناس في الأمور كلها. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. هذا أيضا فيه أن المسلمين الذين منعهم الله تبارك وتعالى عن قتال الكافرين أول الأمر قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة ومنعوا من الجهاد، وكانوا لا يبدؤون الكفار أبدا بعدوان، إنما كانت السلة الكافرة تؤذيهم في مكة، فلما تركوهم وذهبوا إلى المدينة ذهبت وراءهم إلى المدينة. الآن الله عز وجل قد أوكل إلى هؤلاء المسلمين أن يأخذوا بسأرهم ويشفوا صدورهم ويذهبوا غيظ قلوبهم. ولا ريب أن الله تبارك وتعالى قادر على إهلاك الكافر بكلمة، ولكن الله عز وجل ترك ذلك للمسلمين حتى يحدث لهم هذا حتى تحدث لهم هذه الآثار. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، هذه إشارة أيضا لماذا أمر الله تبارك وتعالى بالجهاد ولم يهلك الله عز وجل الكافرين بعمله، فهذا اختبار أيضا للصف المسلم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة، فيعني حتى يقوم أولياء الله تبارك وتعالى بدين الله ويقومون أيضا ببيوت الله وبأرض الله. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. ومن ثم أمر الله تبارك وتعالى بنزع هذه الأماكن الكريمة من أيدي الكفار، وأمر بأن يقوم عليها أهل الإيمان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. مع أن عمارة البيت شيء عظيم، إلا أن الجهاد وقبله الهجرة والإيمان أعظم وأعظم. وفي هذا باب عظيم جدا أشرنا إلى شيء منه ونزيده تفصيلا في هذا الموضع، إلى أن الأعمال بتتفاوت في الأجر والثواب. الأعمال إذا كانت متفاوتة في الأجر والثواب وكان الإنسان عمره محدود ويريد أن يسارع ويتحصل على الدرجات العلى في الجنة ويسابق أعمار السابقين، اللي كان واحد منهم عنده 1000 سنة وعنده 700 سنة و400 سنة بيعبد ربنا تبارك وتعالى، فيبقى المسلم يكون ذكي لا يضيع عمله بين في المفضولات ولا حتى في المباحات، ولا لا يتوسع في هذه الأعمال، وإنما يحرص على إنه يعمل بأفضل الأعمال بأفضل الأمور. إن الله يحب معالي الأمور وأشرفها ويكره سفسفه. وأكثر شيء يعين الإنسان على ذلك هو العلم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. لما كان البيت الواحد ربما يكون فيه فريق في مكة وفريق في المدينة، فريق يعذب وفريق يعذب، فريق مؤمن وفريق كافر، فإن الله تبارك وتعالى أمر المؤمنين أن يكونوا أولياء من دون الكافرين، كما قال مصعب بن عمير وقد مر على أخيه وهو بيد واحد من المسلمين، وأخوه هذا كان كافر وكان مأسورا في بدر، فقال يا أخي اشفع لي، فقال مصعب رضي الله عنه يتوجه إلى المسلم قال أشدد عليه يدك فإن له أما تدفع ملء الأرض ذهبا في فدائه، أو كما قال، فقال له يا أخي أهذه وصاتك بي؟ ده أنا بستنجد بيك علشان تكون في صفي أنا، فقال هو أخي من دونك، هو أخي من دونك. وكذلك حدث مع كثير من المسلمين نفس الأمر، وقد أشرنا قبل ذلك إلى ما كان من أبي بكر رضي الله عنه وابنه. وهنا ينبه الله تبارك وتعالى على وجوب تقديم محبة الله على كل محبة. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها، وكل هذا لا بد وأن يكون الله تبارك وتعالى أحب إليكم منه. فأما إذا كان شيء من ذلك أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وفي هذا إشارة إلى أن هذا من مداخل الفسوق، من مداخل الخلل، فيجب أن يصبر الإنسان نفسه على طاعة الله عز وجل، ويقدم محبة الله عز وجل على كل محبة في هواه، ويختبر الإنسان نفسه مع هذه الأشياء. يعني هل هو يحب أن ينفق المال على ولده أو الصدقة وهكذا، ويربي نفسه على هذا الأمر. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، هذه آية تذكر بما مضى، كنتم قلة فرزقكم الله النصر، أنتم الآن كثرة فالله تبارك وتعالى لم يحقق لكم النصر. النصر ليس بالعدد ولا بالعدد، إنما النصر بالإيه؟ النصر من عند الله تبارك وتعالى، وله أسباب، إذا دخلت هذه الأسباب أخذ الإنسان بها يتحقق له النصر، وإذا الإنسان تخلى عن هذه الأسباب خاصة لو دخلت معه أسباب الهزيمة مثل ما ذكر هنا، إذ أعجبتكم كثرتكم، العجب والغرور، داءان فتاكان، يفتكان بالإيمان، يفتكان بقوة الإنسان الحقيقية وقوة المجتمع الحقيقي، ومن ثم يعني لم يكن بين النصرين إلا 10 سنوات، المرة الأولى كانوا 300 فانتصروا، والآن 12,000 وهزموا لأنهم قالوا لن نغلب اليوم من قلة. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. نعم كانت النهاية الغلبة للمسلمين، لكن كان في هذا درس عظيم جدا للمسلمين والأمة، إنهم لا يعتمدوا في النصر على هذه الأمور، وإنما مهما كانت عددهم ومهما كانت أعدادهم ينبغي ألا تلتفت قلوبهم عن الله تبارك وتعالى. ولذلك باب التوبة مفتوح، تعالوا توبوا وثوبوا ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، والله غفور رحيم. عودة إلى التذكير، لماذا شرع الله عز وجل الجهاد وطرد هؤلاء، وأيضا لماذا نصركم الله عز وجل رغم أنكم كنتم على هذه الأسباب التي لا تستحقون معها النصر، ذلك أن عدوكم أسوأ منكم بكثير جدا. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، لأجل هذا أبعدهم الله تبارك وتعالى عن المسجد الحرام وقرب المؤمنين ليقوموا عليه، وأمر تبارك وتعالى بإبعاد هؤلاء، وأمر كذلك بإبعاد الإيه؟ بإبعاد كل من له إيه؟ له علاقة بالشرك، إلا أن يكون موجودا هنا لا على سبيل العلو والعزة، وإنما على سبيل الذلة، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. تضمنت الآيات أيضا لفتات عظيمة، منها أن الله تبارك وتعالى وصف المشركين بالنجس، وهذه نجاسة معنوية، نجاسة الشرك، ودي إشارة إلى القلوب، إن الإنسان وهو يمر بهذا الموضع يتذكر أن الله عز وجل لا ينظر إلى أعمالنا، ولا ينظر إلى، عفوا، إلى صورنا وإلى أقوالنا، وإنما ينظر إلى أعمالنا وقلوبنا. فينبغي أن تكون الأعمال طاهرة على ما يليق بربنا، وتكون القلوب طاهرة على ما يليق بموضع نظر ربنا تبارك وتعالى فيها. إنما المشركون نجس، وكذلك المعاصي كبائر وصغائر هي قاذورات ينبغي أن يبتعد عنها الإنسان المسلم. وكما أشرنا في الحديث، فمن أصاب من هذه القاذورات شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. في لفتة إيمانية أيضا في هذه الآيات، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم، يعني لا تخشوا الفقر فتحافظوا على وجود هؤلاء حتى يأتوا إليكم، يعني بالأموال، وهم آتون لزيارة البيت. لا، الله غني مقيت سبحانه وتعالى، سيعوضكم، لكن وضع كلمة قال إن شاء إن شاء، يعني لأن الغنى ليس من لوازم الإيمان، مش لابد علشان أنت مؤمن هتكون غني، مؤمن تكون مكفي، لا، مش لابد. فإن الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدنيا ولا يعطي الدين إلا لمن يحب. فكفاية الدين، جاءت الدنيا فبها ونعمت، وإلا الله الغني، ديني يكفيني. لا تخشى الفقر فتسارع إلى الحرام، ولكن أثبت على دينك وحسبك أنك على إيه؟ على الحق. أشار ربنا تبارك وتعالى أيضا إشارة عظيمة جدا بعد هذه الآيات: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. لما بيذكر ربنا عز وجل الأحبار، دون معناها العلماء، والرهبان اللي هم العباد، وهذا يشمل اليهود والنصارى. وربنا سبحانه وتعالى يذكر أنهم اتخذوهم أربابا، وهذه الكلمة لما سمعها يعني قساوسة النصارى، ومنهم عدي بن حاتم أسلم فيما بعد رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، والله ما عبدناه، يظن إن اتخذهم أرباب يعني بالعبادة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألم يحل لكم الحرام فاتبعتموهم، ويحرموا عليكم الحلال فاتبعتموهم؟ قال: بلى، يعني حصل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فتلك عبادتكم إياهم، تلك عبادتكم إياهم. وهذه يعني فيها تعليم للإنسان المسلم، ينبغي أن تنظر في أسوتك وقدوتك على أساس الشرع وليس على أساس أفعاله هو وأعماله. يعني مسألة التحليل والتحريم، إن هو أطاع الله عز وجل فيها خذ بها، وإن عصى الله عز وجل فاجتنب معصيته ولا تتبعه، وإنما اتبع الشرع. مسألة التحليل والتحريم، اتباع غير الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فيها مسألة شرك، شرك في التحليل وفي التحريم. والله تبارك وتعالى اسمه الرب، لماذا؟ كما قال رب العالمين، لأنه هو الخالق، هو المتصرف، هو الآمر، الآمر، ألا له الخلق والأمر. فالأمر ده اللي هو التشريع، فلا ينبغي لإنسان أن يحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، يعني هذا لكل هذا المجموع السابق، الأحبار، الرهبان من يهود ونصارى، المشركين، مجتمعون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وفي هذا طمأنة للقلوب المؤمنة أن الله عز وجل ناصر دينه في كل زمان ومكان، وأنه نور الله، نور الله. أضاف النور إلى لفظ الجلالة، ومعنى ذلك أن كل محاولات إطفائه هي عبث في عبس. دين الله باق، دين الله يحارب من 1500 سنة ومع ذلك موجود وسيستمر إلى قيام الساعة. دين الله عز وجل سيبلغ المشرق والمغرب. دين الله عز وجل لا يدعو إليه الآن أحد على الإطلاق دعوة كما أمر الله تبارك وتعالى بها، وعلى الوصف الذي أنزل الله عز وجل المطالبة به، ومع ذلك يسري في الدنيا والعالم سريان النار في الهشيم. لا يتمن الله هذا الدين حتى يبلغ كل بيت، كل جهة، مشرق ومغرب، بعز عزيز أو بذل ذليل. فيا من أصابه اليأس أفق، أنت انظر في حالك، إن كنت تنصر دين الله في نفسك وفي من حولك لا تخشى على دين الله عموما. أهم شيء أن تكون من الذين ينصرون دين الله تبارك وتعالى، ومن ينتصرون به في نفس في أنفسهم، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. دين ربنا تبارك وتعالى لا يتوقف على جهد العرب، العرب كلهم على بعضهم، إن تركوا نصرة دين الله عز وجل فإن الله عز وجل يبدل قوما آخرين رأيناهم عبر التاريخ وهم يحملون ألوية الإسلام في كل مجال، والآن يسعون كذلك في مشارق الأرض ومغاربها يحملون الدين. حينما تولى عنه أهله، وصدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ جلس يوما مع أصحابه فقالوا يا رسول الله من هؤلاء الذين يقول الله تبارك وتعالى لنا دوما في القرآن؟ قالوا يا رسول الله من هؤلاء الذين يقول الله تبارك وتعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم؟ فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على فخذ سلمان وقال قوم هذا لو كان الإيمان في السرية لناله أناس من فارس. يشير صلى الله عليه وآله وسلم إلى أنه إذا أعرض العرب جميعا عن دين الله فإن دين الله عز وجل لن يقف، إنه منصور، وسيقيض الله تبارك وتعالى له العجم يحملونه من كل مكان. يشير ربنا تبارك وتعالى بعد هذا إلى قضية أخرى، يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار، قلنا دول العلماء والرهبان، قلنا دول العباد، لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة. فهنا أمرين، الأمر الأول إن يأكلون أموال الناس بالباطل، إذن ها ما كنتم عليه من اتباعهم في التحليل والتحريم خطأ، فهؤلاء ليسوا أسوة للتحليل والتحريم، هذه واحدة. والأمر الآخر إشارة إلى هؤلاء، أفيقوا أيها الناس إنكم ملح البلد، ها إنكم ملح البلد أيها العلماء أيها الرهبان، ها يا علماء الدين يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ فسبحان الله، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ فينبغي أن يكون الإنسان على يعني حذر من هذا، لا يشابه اليهود العلماء ولا النصارى العباد، الأحبار والرهبان لا يشابههم في هذه الصفات. ويذكر ربنا عز وجل بعد هذه الآية آية فيها العجب، يوم يحمى عليها يعني على هذه الأموال التي اكتنزوها وأكلوها بالباطل في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم. سبحان الله، من أحب شيئا من دون الله عذب به، هو اللي كنز في الدنيا أداة ووسيلة تعذيبه في الآخر. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، هذا تمييز للمسلمين حتى في مسألة المواقيت، وإعلام بأن الله تبارك وتعالى قد أدار الدنيا على وضعها الحقيقي من يوم خلق السماوات والأرض بيوم وقفة النبي صلى الله عليه وسلم في أرض عرفة في حجة الوداع. ونهى الله عز وجل المسلمين عن التلاعب في هذه المواقيت كما كان يفعل الكفار، إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. ثم دعا الله تبارك وتعالى المؤمنين إلى القتال: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وفي هذا إشارة إلى أن راحة الآخرة لا تنال إلا بنصب الدنيا. التكاليف نعم فيها تعب، التكاليف فيها مشقة، لكن هذه المشقة هي الوسيلة إلى الفوز بالآخرة. فلا ينبغي للإنسان أن يؤثر الراحة، هذا عتاب من ربنا تبارك وتعالى للمؤمنين: انفروا، ثم قال: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. فلا ينبغي للإنسان المسلم أن يؤثر الراحة في الدنيا على الراحة في الآخرة، يعني هذا من قلة العقل، إن يعني النصب كله في أيام معدودة محدودة، والعطاء والنتيجة والعاقبة هناك لا محدودة خالدين فيها أبدا. فينبغي ألا يتأخر المسلم عن العمل الصالح الذي فيه نصرة الدين. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليم. ولا يتذكر الإنسان دائما دين ربنا مش واقف عليه ولا هو بحاجة إليه، أنت اللي بحاجة إلى الدين أكثر من الطعام وأكثر من الشراب وأكثر من النفس. وأما دين الله عز وجل فإنه يصنع له صنائعه: يستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. وتذكر خذوا دليلا على ذلك من الواقع: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه أبي بكر لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه. يعني الدين دين الله هو ناصره، فعلتم ذلك أم لم تفعلوا، بك أو بغيرك سينتصر دين الله عز وجل كما انتصر يوم نصره الله عز وجل. وما كان رسول إلا واحد، وبعد كده كان هو وأبو بكر مطاردين، الدنيا كلها عليهم وهم الاثنين بس، وفي النهاية الله عز وجل أظهره فجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. كلمة الله هي العليا، كلمة الله هي العليا بالحجج الواضحة بالآيات الباهرة بالسلطان، من ثم أمر الله عز وجل بالجهاد: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. وهنا نلاحظ أن الله تبارك وتعالى أمر بالجهاد بالأموال قبل الجهاد بالأنفس، يعني قدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس. ذلك إن لم تكن هناك ساحة يستطيع الإنسان أن يقدم فيها نفسه فهنالك اختبار آخر بالأموال. فلو استطاع الإنسان أن يجاهد بماله وأن يبذل ماله لله تبارك وتعالى فلا يتأخر. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا، لا قبلها آية: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة. ويعني هذا عتاب من ربنا تبارك وتعالى للذين تأخروا، وتوبيخ للذين نافقوا وكفروا ولم يخرجوا في الجهاد مع النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا عتاب لنبيه صلى الله عليه وسلم أنهم جاءوه يعتذرون فعذرهم وأذن له، لكن قدم الله عز وجل: عفى الله عنك لما أذنت لهم قدم فيها العفو على التعيير بالذنب، عفى الله عنك لما أزنت له، قدم العفو على المؤاخذة. وأذكر أن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال لو أن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم لما أزنت لهم، ثم قال له في النهاية عفى الله عنك، لن خلع قلب محمد صلى الله عليه وسلم. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا، هذه المقارنة، لا يستأذنك إنما يستأذنك. يقول لا يعتذر عن العمل الصالح إنسان مسلم قوي الإيمان يستطيعه، أما الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فدول سهلة جدا عندهم مسألة الاعتذارات، ولا تبتئس من أعمالهم ولا تحزن عليهم، الله عز وجل هو الذي كره انبعاثهم وثبطهم، وهذه عقوبة شديدة جدا من الله تبارك وتعالى. فينبغي أن يعني الإنسان المسلم يكون نشط القلب، نشط العقل، نشط الجوارح أمام الطاعات، ولا يتأخر، فإن تأخره علامة بغض الله تبارك وتعالى له وسخط الله عز وجل عليه. وأما إذا كان قلبه نيرة وعقله سائرة وجوارحه نشطة للطاعة فتلك علامة محبة الله عز وجل له. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، وهذا طبعا في زمانه صلى الله عليه وسلم، أما في زماننا فسماعون ومطيعون ومجيبون ومنقادون ومسارعون، بل هم وكلاء عنهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون، وهذا معناه أنهم يدبرون ويرتبون ويكيدون، وأهل الإيمان أين هم؟ ينبغي أن يكون للإيمان من يدبر له ومن يكيد له، والله عز وجل يكيد لدينه، جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، هذا هو الذي قعد به وهذا هو الذي خلفه، ائذن لي ولا تفتني، اسمع العجب، ألا في الفتنة سقطوا. سبحان الله، واحد يقول إنني لا أستطيع أن أصبر على بنات بني الأصفر، فالله عز وجل يقول ألا في الفتنة سقطوا، من أي شيء فر وفي أي شيء وقع. لا شك إن هذا مقياس هزيل جدا، وينبغي أن تكون مقاييس أهل الإسلام والإيمان مختلفة عن هذه المقاييس. يعني منعه هذا طبعا فيما أبداه، وإلا فالحقيقة غير ذلك، إن تصبك حسنات تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. فلا شك إن هم ما تأخروا لأجل هذه الأسباب الظاهرة الهزيلة، وإنما تأخروا لشيء آخر في نفوسهم، إنها خلت عن الإيمان، فكره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. وربنا عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك أن يأمرهم ألا يخرجوا معه، ألا يخرجوا معه، أولا أعلمهم بأنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، وانتم منتظرين ايه؟ منتظرين ان تفرحوا فيما تصيبنا المصائب؟ قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده. هذا كله لا ريب لن يسيء المسلمين في شيء. واما هم فمن هنا لن تقبل منهم نفقاتهم، من هنا لن يؤذن لهم مرة أخرى في الجهاد، من هنا سيكون هناك بينهم وبين المسلمين يعني فرق في المعاملة. ومن هذه الفروق فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله يعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون، ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. يعني يخبر ربنا سبحانه وتعالى في الآية لا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنهم في رق الطمع. ويخبر عز وجل لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا، أنهم في رق الجبن. ويخبر عز وجل: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، أنهم في رق الهوى. وأمر المؤمنين بعد ذلك أن يخرجوا من هذه الأشياء الثلاث، من رق الطمع ومن رق الجبن ومن رق الهوى، فلا يكونوا أسرى لمطامعهم ولا أسرى لجبنهم ولا أسرى لأهوائهم، ليتحرر المسلمون من رق المال بالصدقات. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، وليتحرروا من رق الهوى. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم. أيها المؤمنون، كونوا خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتحرروا من هواكم إلى هوى، يحلفون بالله لكم يرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. المؤمن لا يقدم شيئا على رضا ربه سبحانه وتعالى. من علامات المنهج الصحيح أنك إذا تعارضت عندك مصلحة الدين ومصلحتك الشخصية، قدمت مصلحة الدين على مصلحتك الشخصية. وأما أن تكون على هذه الحالة، أن ترضي بالحلف وترضي بالباطل، هذه محادة. فليعلم أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. وقد حدث. هذه السورة، سورة التوبة، هي السورة الفاضحة التي أخرج الله تبارك وتعالى بها ما في قلوب، وأنبأ بها ما في بطون المنافقين، تنبئهم بما في قلوبهم. وهذه إشارة أيضا إلى كل مسلم تقي أن يروي قلبه بالإيمان، وأن يخرج من قلبه بذرة الطاعة، وألا يري الله عز وجل من نفسه إلا خيرا، فإن الله عز وجل يطلع على القلوب. وليخشى الإنسان إنه إذا أبطن الفحش وأظهر الإسلام أو تظاهر بالإيمان، أن يفضحه الله تبارك وتعالى ويظهر ما في قلبه ويعلنه للناس. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون لا تعتذروا. ده فيها أن الإنسان الذي يستهزئ بشيء من شرائع الدين هو كافر. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. وهنا من بعض، وبعد شوية والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ذلك إن المنافقين يقلد بعضهم بعضا تقليدا أعمى، فهم نسخة واحدة بعضها من بعض. وأما المؤمنون والمؤمنات فهم نعم يتناصرون ويتعاونون، لكنهم كل واحد منهم يسعى وحده، لا يقلد غيره، بل كل متبع لدين الله تبارك وتعالى. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم، وهناك وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وما سنطبت جنة عبد ورضوان من الله أكبر. وهذه إشارة إلى الرضوان من الله عز وجل أكبر، رؤية ربنا عز وجل في الآخرة وأنها أكبر النعيم. يا أيها النبي، جاهد الكفار بالسيف والمنافقين باللسان، واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ثم حكى الله تبارك وتعالى لنا شيئا من أحوال المنافقين، فقال: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله. الآيات، وهذه الآيات عامة في المنافقين في كل زمان ومكان. وذكر أيضا: منهم الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات. طبعا ما يذكره الله عز وجل في القرآن، وكذلك ما يذكره النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، ما هو إلا يعني نستخرج منه العظة، نستنبط منه العبرة، ليست مجرد قصص ولا أخبار، إنما ساقها الله تبارك وتعالى إلينا لكي ننظر فيها ونعتبر. لو كان فيها شيء كويس يبقى نحرص عليه، كان فيها شيء وحش نحذر منه. منهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا. لا، انت كن بعكس ذلك، كن بعكس ذلك. إذا عاهدت الله عهدا وفي به. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، لا، انت إذا رأيت متصدقا أعنه وشجعه ولو بكلمة. وأتذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر على العباس بن عبد المطلب عمه ومعه أولاده، وكانوا في بئر زمزم يسقون الحجيج، ومعروف طبعا السقاية من حق آل العباس. فالنبي عليه الصلاة والسلام رآهم على عمل صالح وأحب أن يشاركهم، فرأى أنه إذا شاركهم فيما يعملون الناس كلها هتيجي وتقول هذا عمل قام به النبي، نريد أن نتأسى بالنبي في القيام به. فبهذا تخرج مسألة الخصوصية عن يد العباس وأولاده. فماذا يفعل النبي عليه الصلاة والسلام وهو بين هذين الأمرين؟ يريد أن يشارك ويخشى العواقب على المشاركة. فإذا النبي يقول اعملوا آل العباس، اعملوا فإنكم على عمل صالح، يعني شجعهم بالكلمة. ثم أبدى عذره صلى الله عليه وسلم فقال والله لولا أن يغلبكم عليه الناس لعملت معكم. الإمام النووي رحمه الله استنبط من هذا الحديث أن الإنسان إذا رأى من يعمل الخير فليشاركه، فإن لم يستطع فإنه يثني عليه بالخير ويشجعه، ففي ذلك نوع مشاركة ولا ريب. فالإنسان المسلم من شأنه أن يعين على الطاعة، ولا يلمز المتطوعين من المؤمنين في الصدقات ممن يعني يدفع شيئا كثيرا، لا يقول عنه مثلا ده يرائي، ولا اللي بيدفع شيء قليل يقول يعني ربنا غني عن صدقتك القليلة ديت وهكذا. إنما يعني ينبغي أن يتعاون المسلمون في هذا الجانب. كذلك من شأن المسلم خلاف ما ذكر الله عز وجل عن المخلفين، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا. لا، شأن المسلم إذا فاتته الطاعة، إذا فاته الخير يحزن، يحزن. وهنا ربنا عز وجل سايق بين هذه الآية والآية السابقة، قال فرح المخلفون ولم يقل فرح المتخلفون. لماذا؟ لأن الله عز وجل هو الذي خلفهم وهو الذي أقعدهم، كره الله انبعاثهم فثبطهم. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. لا، شأن المسلم أن يضحك وأن يبكي، لكن الله عز وجل أخبر هنا أنهم ضحكوا في هذا الموقف وسيبكون كثيرا يوم القيامة. لا بأس نعم بالضحك إلا أن يكثر، فإنه إذا كثر يميت القلب، لكن هؤلاء كانوا يضحكون ضحك استهزاء ليس أكثر. ولذلك ربنا تبارك وتعالى منع نبيه من الصلاة عليهم إذا ماتوا، ونهى المؤمنين أن ينظروا إليهم فيما أعطاهم الله من الأموال والأولاد. وفي ذلك إشارة إلى القلب المسلم أن يتدرب على غض البصر. غض نظر قلبك عما أعطى الله عز وجل لغيرك، لا سيما إن كان هؤلاء يعني في الإيه في السيئات وفي الذنوب. وأخبر ربنا عز وجل في نهاية الجزء عن أناس آخرين تخلفوا ولكنهم لم يخلفوا. قال عز وجل وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فأخبر ربنا عز وجل هنا بأن الذي لا يستطيع العمل مع العاملين، لا يستطيع الائتمار مع المؤتمرين، لا يستطيع الجهاد مع المجاهدين، لا يقوم بفعل الخير لعجزه عنه، افعل ما بوسعك والباقي يدخل في عفو الله عز وجل. أحسن نيتك، إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرة ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شاركوكم في الأجر. قالوا يا رسول الله وهم في المدينة؟ قال نعم وهم في المدينة. حبسهم العذر، حبسهم العذر، ولذلك نيتهم أن يخرجوا، سعيهم، جاءوا لرسول الله، ألقوا إليه بأعذارهم، وضعوا أمامه مشكلتهم، طلبوا إليه حلها، كانوا ينتظرون فقط أن يعينهم بالمال، تلك المسألة التي لا يملكونها. ولا على الذين ما أتوك لتحملهم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجد شيئا يحملهم عليه، فاعتذر لهم، قال لا أجد ما أحملكم عليه، فماذا كان من أمرهم؟ هل سكتوا على ذلك؟ تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، يعني كانت قلوبهم تعتصر حزنا، وكانت عيونهم تفيض دمعا على أنهم لا يستطيعون الذهاب في مرضات الله تبارك وتعالى، حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. لكن من نوى الخير وسعى بقدر جهده فإنه ينزل منزلة الفاعل له تماما، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على سريره وإن مات على فراشه. إنما السبيل ليس على هؤلاء سبيل، ليس على هؤلاء مساءلة، ليس على هؤلاء عقوبة، إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. ذكرهم هنا فقال لا يعلمون، وذكرهم هناك قال لا يفقهون، ذلك أنهم لم يدخل إليهم علم أصلا من المسامع والمنافذ، البصر والعين وكذا، وأيضا لم يفقهوه، وإن وصل يعني سمعوه سماع أصوات وحروف إلا أنه لم يدخل إلى قلوبهم. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. كم سمعنا منكم من كلمات، وكم سمعنا منكم من قصص وحكايات، وكم أسمعتمونا من شعارات، فلما جاء العمل فإذا أنتم لا شيء. العمل أيها السادة أيها الأحباب، العمل هو ميزان الصدق، أما الأقوال يحسنها كل أحد. ولذلك نبه الله تبارك وتعالى في هذا الموضع على وسيرى الله عملكم ورسوله، سيرى يعني هاتوا من أعمالكم ما يشهد بهذا، ما زال الباب مفتوحا إذا أردتم أن تدللوا على صدق إيمانكم. وأما أن تتكلمون كلاما فارغا فلا شك أن هذا إيه؟ إن هذا غير مقبول. سيحلفون يحلفون، فعلوا ما تشاءون، فإن الله تبارك وتعالى لن يتقبل منكم الذي تقولون. نتوقف هنا، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
فتح الله عليكم.